بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحظى على اتفاق أهل العلم، وما اجتمع عليه الحرمان مكة والمدينة، ولا يقال حرم لغير حرم مكة والمدينة. ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله: وما كان بهما من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومصلى النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر والقبر. هذا باب واسع. قال الحافظ رحمه الله: قال الكرماني: الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد، أي المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على أمر من الأمور الدينية، واتفاق مجتهدي الحرمين دون غيرهم ليس بإجماع عند الجمهور. وقال مالك: إجماع أهل المدينة حجة. فيه نظر هذا، إجماع أهل المدينة حجة فيه نظر. قال: وعبارة البخاري مشعرة بأن اتفاق أهل الحرمين كليهما إجماع. كأنه يشير إلى هذا البخاري: وما اجتمع عليه الحرمان. قلت: لعله أراد الترجيح به لا دعوى الإجماع. وإذا قال بحجية إجماع أهل المدينة وحدها مالك ومن تبعه فهم قائلون به إذا وافقهم أهل مكة بطريق الأولى. وقد نقل ابن التين عن سحنون اعتبار إجماع أهل مكة مع أهل المدينة، قال: حتى لو اتفقوا كلهم وخالفهم ابن عباس في شيء لم يعد إجماعا، وهو مبني على ندرة المخالف، على أن ندرة المخالف تؤثر في ثبوت الإجماع، وهو صحيح. المخالف المعتبر يخرم الإجماع. أما ذكر المنبر من مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار وصلى النبي والمنبر والقبر، يعني يدل على أن تلك الآثار لها آثار في بقاء الحق. هو يجنح إلى اعتبار إجماع أهل المدينة وأهل مكة، والصحيح أن الإجماع يشترط فيه عند عامة الأصوليين اتفاق أهل العصر. قال الإمريطي: هو اتفاق أهل العصر أي علماء الفقه دون نكري، يشتهر ولا ينكره أحد. على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا كحسم الصلاة في الحدث أو كذا، حرمة الصلاة في الحدث. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك خال إسماعيل، يكثر الرواية عنه، روايته عنه أحسن من غيرها، روايته عن خاله، عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله السلمي رضي الله عنه أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام فأصاب الأعرابي وعك في بالمدينة، فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أكلني بيعتي، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، ثم جاءه فقال أقلني بيعتي فأبى، يعني ما يعينه على الباطل إذا أقاله بيعته من الإسلام إلى الردة، ومن كونه هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إعرابيا يكون يعني ما يريد أن يعينه على باطل. فخرج الأعرابي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها، هكذا مر بنا الصحيح مسلم طيبها أو فيما مضى، وجاء طيبها بتسكين الياء والتشديد أقرب، تنفي خبثها وينصع أن يصير ناصعا جميلا طيبها بما يتحصل عليه من الأجور وبما يصبر على لأواء المدينة فينصع ويزداد خيرا، فالتشديد أولى تشديد الياء. وهذا الشخص لما مرض ليس معناه أنه أراد الرجوع إلى الأعراب فقط، بل أراد الردة، وقوله أقلني بيعتي معناه أنه ما صبر على اللأواء وهذا ينطبق عليه، ومثله قول الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ونظير ذلك ما جاء في تفسير هذه الآية أن بعضهم إذا ولدت فرسه ونتجت ناقته وولدت امرأته قال هذا عام طيب، هذا دين طيب، وإذا حصل له قحط أو جدب أو أمراض أو زلزل بشيء قال هذا دين تشاءم به وتركه، كما كان يصنع قوم موسى، بعض قوم موسى يطير بموسى ومن معه ألا إنما طائركم عند الله، أي أنهم الله قدر عليهم ذلك الأمر وليس من عند موسى. وهكذا الذي ما يصبر على البلوى ينحرف، والذي ما يصبر على العلم يتركه يمل منه ويضيق، والذي ما يصبر على العبادة يداخله الملل منها، والذي ما يصبر على الحق يتزعزع يهز من يهز وإذا به يضعف ثم يترك الحق. لا بد في هذه الدنيا من الصبر على الطاعة وعلى المعصية وعلى الأقدار، وفيه فضيلة للمدينة، وأتى بهذا الحديث وما كان من بابه الإمام البخاري ليدلل على أنها تنفي خبثها وينصع طيبها، ومن كان فيها من العلماء هم الطيبون وإجماعهم إجماع معتبر. وفي هذا أيضا على أن أماكن الخير المدينة ومكة يدافع الله عنها وما كان من هذا، وأن الخبثاء يهجمون على أماكن الخير بشدة لولا دفاع الله سبحانه. وفيه أن من بقي ثابتا على الخير في أماكن الخير يزداد خيره ويزكو سيره لصبره ولثباته وينصع طيبها. فالأئمة الذين بقوا في المدينة كالفقهاء السبع وغيرهم بعضهم يعتبر إجماعهم إجماعا، وفيها أن الخير ينفي الخبث وضرب الأمثال، هذا من أدلة ضرب الأمثال، يدخل الحديد في الكير فتضربه النار بشدة ثم يخرج ويضرب بحديدة يتساقط كل ما عليه من الأوساخ والصدأ ويرجع جديدا ويذهب جميع الخبث عليه عنهم. كذلك المدينة ربما حصل لأصحابها شيء من اللأواء والأذى، وإذا صبر على ذلك نصع وازداد خيره، وإن لم يصبر على ذلك فر وخرج، ولا سيما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله على إن نصر الله قريب. وأخبر الله عن المنافقين يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وفي هذا دلالة على أن صاحب الباطل لا يعان على باطله، وصدق ربنا عز وجل الذي يقول الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، ثم استثنى بعد ذلك قال ومن الأعراب أبان الله أن منهم من ينفق أمواله في سبيل الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله والكلام في إجماع أهل المدينة في تلك الأعصار والتحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم، وذلك أن إجماع أهل المدينة على أربع مراتب: الأولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل نقله من مقدار الصاع والمد وترك الصدقة الخضروات والإحباء والأحباس، فهذا هو مما هو حجة باتفاق العلماء لأنه مصدره من عندهم. طيب نريد الثاني لو أثرنا عليه لأنه يتوسع. المرتبة الثانية العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان بن عفان، فهذا حجة في مذهب مالك وهو المنصور، لأنهم قبل أن يتفرق الصحابة ما كان إلا إجماعهم والناس أخذوا عنهم. شيخ الإسلام يقول الإجماع المنضبط إجماع أهل المدينة، إجماع ماذا؟ إجماع الصحابة، وكانوا آنذاك بالمدينة يعني قبل أن يتفرق الناس قبل مقتل عثمان إجماعهم كان منضبطا وكان أيضا حجة فيما بلغوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من النقل ومن كذلك ما علموه عنه حجة. المرتبة الثالثة إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح وأحدهما يعمل به أهل المدينة ففيه نزاع، هذا ما هو حجة في مثل هذا. الآن ما هو لازم أن يؤخذ بقول أهل المدينة في مثل هذا؟ فمذهب جمهور الأئمة توافق مذهب مالك في الترجيح لأقوال أهل المدينة، الجمهور على أخذ ما قاله أهل المدينة، الصحيح أنه يؤخذ ما وافق الدليل وما كان أقرب إليه. وأما المرتبة الرابعة فهي العمل المتأخر بالمدينة، فهذا هل هو حجة شرعية يجب اتباعه أم لا؟ فالذي عليها أئمة الناس أنه ليس بحجة شرعية وليس بإجماع. تفصيل جميل استفدناه من شيخ الإسلام من مجموع الفتاوى يعني ماذا؟ المجلد العشرين صفحة 304 فما بعدها. جزاكم الله خيرا. إلهنا تفضلوا بارك الله فيكم.